السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع سباق المشتاقين، لازلنا نحزم هذه الأحزمة حتى ننطلق إلى هذا الشهر المبارك. فينبغي الإنسان أن يحزم أمتعته حتى تكون الانطلاقة انطلاقة قوية وانطلاقة جيدة. وسارعوا سابقوا، ينبغي الإنسان أن ينطلق إلى الله تبارك وتعالى، لا أن الإنسان يذهب إلى ربه متوانيا. ليه؟ إذا كانت الانطلاقة انطلاقة قوية نحو هدفك، فلعل هذا يكون أحرى للجد والاجتهاد في طاعته سبحانه وبحمده. لذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يرعاها وأن يصطحبها في هذا الانطلاق، أن يكون العبد جوادا كما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك. كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام في الإنفاق كالريح المرسلة، والريح لا ترى. هكذا كان عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يطلب منه الصدقة، فقال له على سبيل، أرأيت هذا الوادي؟ وادي ده منتهى البصر، يعني من الأنعام والإبل والغنم إلى آخره، فاستاقه أجمع، خدوا كله. فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يورث هذا لأصحابه. الصحابة لما انخلع أبو بكر رضي الله عنه من ماله كله، وانخلع الفاروق من نصف من شطر ماله، هكذا حتى لما حث أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الصدقة، فجاء رجل بالصدقة عجزت يداه عن حملها. هكذا كان يورث عليه الصلاة والسلام أصحابه هذا الخلق. لهذه الدنيا، هذا المال، أنت ما اكتسبته لا بعقلك ولا بفكرك ولا بفهمك، ولا أنك أنت شاطر في التجارة دي، ولا أنك أنت بتفهم، ولا خالص. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين، أنت بس محطوط في البلدة شوية ثم تغادر.
واتوه من مال الله،
من مال الله فعلا. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم المال؟ أنت حلتك حاجة يا أيها الإنسان؟ حلتكش حاجة خالص خالص. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم المال؟ هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أخره في الحمام، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو فأمضيت. هو ده، هي دي، هو ده اللي هيعود لك. واضح إزاي؟ أما ما خلفته فهو للورثة الذين ربما لا يحمدونه، ربما الإنسان يكون ضجيعا في قبره ويذكر باللعنات.
يا
نعم. والمال يسأل عنه المرء في قبره أو بين يدي ربه سبحانه وتعالى، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ طب أنت اكتسبته من مال، خلاص من حلال والحمد لله، طب أنت أنفقته فيه؟ فيما، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ واضح إزاي؟ فلازم يا إخوان الإنسان يستحضر هذه النية، أن يكثر من الصدقة كما قلنا بين يدي هذا الشهر الفضيل. هذا الشهر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصدقات، وكذلك هذه الأيام تحتاج منا إلى صدقات حتى يقبل الله عز وجل منا هذه الطاعات والقربات. قلت للدكتور عبد الرحمن، الجود، هذا الخلق العظيم وتلك الصدقات التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها وأن يكثر منها في هذه الأيام، نريد حاجة يعني تعطينا إطلالة أيضا كذلك عن فضل الصدقة والمتصدقين.
الله يبارك فيك.
رضي الله عنك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تفضل محمد وكما تعرفون أنه سباق للمشتاقين إلى رمضان، ومن أجل عبادات رمضان التي تلحظها في نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى لو واحد أول واحد أول مرة يشوف النبي هيلاحظ في كده، كما قال ابن عباس صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا عموم، وكان أجود ما يكون في رمضان. أنا أقول أن هذه الصفة تلحظها في النبي عليه الصلاة والسلام، ولو رقيته لأول مرة. ولا يخفى على شريف علمكم ما رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي أن أعرابيا، أعرابي يعني إيه؟
بديع،
يعني جاي من البديع، يمكن أول مرة يجي ويقابل النبي عليه الصلاة والسلام، أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا جديدا. هذا الثوب أهدته امرأة من الأنصار، حكته للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كده، فلبسه النبي عن حاجة، يعني كان محتاج له. فلما جاء الأعرابي وجد النبي يلبس ثوبا جديدا، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أعطني هذا الثوب يا رسول الله، إيه رأيك؟ اقلع. تخيل واحد عمل لك كده، لسه جايب حاجة جديدة ويقول لك هدي، بيهزر طبعا. لا لا، ده بيهزرش، ده بيهزرش، بيقول له هات لي ده يا رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده. أنا بحاول أعيش الصحابة وهم شايفين المشهد ده، عاوزين يعملوا حاجة في الأعرابي بس مش قادرين يتكلموا قدام النبي، تخيل المشهد. فأخذ النبي الأعرابي ودخل النبي بيته، ورجع النبي يلبس ثوبه القديم البالي، والأعرابي يلبس ثوب النبي الجديد، وخرج. الصحابة شايفين المشهد مش قادرين يتكلموا قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فما أن ودع الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف يلبس ثوب النبي الجديد حتى تبعه الصحابة. خلاص بقى بعيد عن النبي، يمسكوه بقى: أتأخذ ثوب رسول الله؟ اسمع دي بقى: وما لبسه النبي إلا عن حاجة، وأنت تعلم أن رسول الله لا يرد سائلا. ده معروف أصلا،
لا أهو نعم.
الله يبارك لك. أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. العربة طلع زكي وخرج منها قال: والله ما أخذته من رسول الله إلا ليكون كفني. فكان كفنه، كفن بثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأعراب حتى وهم بعيدون عن مخالطة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يعرفون ذلك، يعرفون أن النبي جود، وكما قال الأول: وهذا لا ينبغي إلا للنبي. إن كان قيل في حق، لكن لا ينبغي أن يكون النبي تعود بسط الكف، يتعود من إيه؟ إن يعصي. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، يعني عاوز يمسك إيده شوية، إيده ما تطلعوش لأنام إيه؟
تعود
تنفق. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يعني لو ما كانش في إيد النبي إلا إيه؟ إلا روحه يطلعها برضه، فليتق الله سائله. كما يقول: يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود أو أعلى غاية الجود. الحاصل يا إخواني أن جود النبي صلى الله عليه وسلم معروف محمود لدى القاصي والداني، وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن ما في يديه فان، اللي في إيدك إيه يعني خلاص هيروح. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى لزوجته عائشة شاة، هنأكل النهاردة بقى لحم ضاني، وخد بقى الجعانين بقى رز بسماتي والخروف اللي ساجد فيه وشوية كباب وكفتة مترشقين حواليه وحمامتين بيغردوا حواليه كده ما محشيين جوعت ولا لسه شكرا؟ طيب. فلما هو بقى اللي سايب زوجته متخيل بقى انه يرجع يلاقي الكلام ده. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، رجع النبي الى امرأته وسأل عن الشاة، قالت: يا رسول الله، ما بقي منها الا
الذراع
الا كتفها. هي عارفه النبي بيحب الكتف، طلعتها كلها صدقة، وبقى بس حتة من كتف للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل بقيت كلها غير كتفها. اللي انت سبتيه ده اللي هيفنى، انما اللي هيبقى اللي عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل هو الذي يعلم ان ما عند الله هو الباقي، ان ما انفقه هو ماله الحقيقي، ماله الحقيقي، انما اللي في الدنيا. وانا اقول لك يا اخي، لماذا لا تنفق وانت بصحتك الان؟ اتترك ابنائك ينفقون عنك بعد وفاتك؟ انت بخلت على نفسك ان تنفق. والله يا شيخ محمد، فضلت شيخ احمد، انا جلست في خصومه ما بين ورثه، مات ابوهم وترك لهم، لست مبالغا، ثلاث عمارات في ثلاث محافظات، ثلاث محافظات، وفلوس بالدولارات والريالات والدراهم واليورو والجنيهات، وترك لهم ملايين فعلا، نصيب الواحد منهم 10 مليون وانت طالع. واول ما مات الوالد، اول ما مات الوالد طبعا بقى الحميه والابوه ماتوا، الاول قال ان العماره دي احولها مش عارف للايتام، والثاني قال انا هبني له مسجد، والثالث انا هاجر له كل سنه، والرابع قال انا مش عارف اعمل ايه، كله ينفق. هما خمس ست ايام بدات الثروه تظهر، يختصموا فيما بينهم واجلسوني للاصلاح عشان بس اهل. والله الموضوع بعد كل ده بصدق رسى على كل دير ميه في مسجد، واحد بعت لواحد في السعوديه 3-4 آلاف يحجروا بيهم وخلصت. هذا الوالد الذي بخل على نفسه ان ينفق، انت ترجو من ابنائك ان ينفقوا عليك؟ لا يا اخي، اذا اردت ان تنفق مالك في يديك، انفق انفق. ان الذي يموت اكثر ما يتمناه اذا رجع
صدق
ان ينفق. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب
فاصدق.
في انا هديكم بقى معلش عشان وقتي لا اتجاوز حقي، حقن في الوريد بتعبير الاطباء بقى، حقن في الوريد، داووا مرضاكم بالصدق. اللي عنده مرض استعصى على الاطباء تصدق يقينا وسترى العافيه. والله انا ممكن الف كتاب، مش بقى في جلسة، كتاب فيما رأيت بعيني ممن أذهب الله جل وعلا عنهم الأمراض المستعصية، السرطانات كأقلها أذهبها الله جل وعلا عنهم لما تصدقوا. أقول لك بس موقف واحد بس، رجل التقيت به وأنا عند المروة في حج سنة 1415، كان في بعضكم لسه ما تولدش، فيعني في حج 1415 التقيت به عند المروة بعد الانتهاء من سعي الحج، وبيقول لي انا مش عاوز اخلق عند حد عشان انا عندي مرض شديد مش عاوز انقله للناس. كان عنده عافانا الله اياكم الفيروس الكبد وسرطان في الكبد، وبطنه بقى الاستسقاء قد كده، وجسمه النحيل ووشه المصفر وخلاص. المهم انا يعني مر المجلس والتقيت به في بلدي بعد قرابه شهر ونص، وقد امده الله بالعافيه، وجهه مضيء مستنير، بطنه زال عنه المرض، جسمه امتلأ تكاد لا تعرفه. قلت له يا اخي في ايه اللي حصل؟ قال لي ربنا شفاني. شفاك؟ قال لي عملت البي سي ار والتحليل المؤكد طلع ما فيش عندي مضادات، يعني المرض ده ما جاش اصلا، يعني اي واحد جاله مرض الجسم بيكون مضادات، لا ده المرض ده ما جاش اصلا في جسمه، كانه ما اتى بدنه. فقال لي في، قلت له يا ربنا شفاني عسل. قلت له اسالك بالله ماذا فعلت؟ قال لي بيني وبينك ولا تخبر احدا، انا كل ما اروح دكتور يديني كبسوله 3 مرات يوميا، معلقه 3 مرات يوميا، مش عارف حباها 3 مرات، ايه حكايه 3 مرات دي؟ قلت خلاص، سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام داووا مرضاكم بالصدقه، قلت خلاص 3 صدقات يوميا
ما شاء الله
بيني وبين الله. بقول كنت اروح المسجد قبل الفجر، انظر كده مفيش حد، انا احط حاجه في الحصاله، اصلي العصر الناس بتنصرف مفيش سنه، استنى اخر واحد واحط في الصدقه. بعد العشاء اقول للمؤذن سيبني شويه اصلي شويه لغايه لما الدنيا تظلم واقفل كل حاجه احط صدقه. ظللت على هذا اياما ما اكملت شهرا حتى حسيت بالعافيه. ذهبت احلل قالوا ما فيش حاجه. طب اكيد لم ياتي المرض عندك اصلا. هذا رايت بعيني، ورايت اناسا والله امراه اصيبت بالسرطان في مكان عجيب في جسمها ورحت مع أختها أول مرة، تاني مرة بعد يومين طلبت مني أبني مسجد لما سمعت أشارك في بناء مسجد، فلوسها حطتها في طوب 11,000 جنيه اللي هي كانت هتعملها في العملية، راحت بعد يومين للدكتور قال لها في نختك اللي كان عندها المرض، طب تحليلات طب فحوصات تماما شفيت. هذا عنده يقين. الخلاصة يا إخواني، اللي عنده مرض سيشفيه له بالصدقة، سبب اللي عنده ذنب مستور سيكشف الله جل وعلا أو يغفر الله جل وعلا ذنبك بهذا المرض، صدقة السر تطفئ غضب الرب. اللي عاوز فلوس يتصدق وربنا يجيب فلوس. يا ابن آدم أنفق أنفق علي، والكلام في ذلك طويل طويل. أسأل الله تعالى أن يجعل الدنيا تحت أقدامنا، وأن يخرجها من قلوبنا، وأن يعيننا إياكم على البذل الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر.
آمين. جزاك الله خيرا شيخنا،
الله يبارك
أحسن الله ورفع الله قدرك. كذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول لبلال أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ما تخافش، تقولش أصل طب أنا أصل أنا عندي والعيال والمستقبل وعايز أخلي لهم حاجة وعايز أعمل لهم، والله لن ينفعوك لن ينفعوك. هؤلاء الورثة قد يذمونك وأنت ضجيع بين الثرى أو تحت الثرى. لماذا؟ ممكن بعض الورثة لا يحمدونك أصلا. ليه؟ أنت كان مهمك كله أنك أنت تجمع المال، وأنت يا مسكين تحاسب على كل من لي، وهم ينعمون بهذا المال. ليه؟ خلاص هذا المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه. أنت مستخلف في هذا المال، أنت ما لا اكتسبته ولا بشطارتك زي ما قلنا، ولا بعقلك ولا بفهمك، ولا أنك أنت عشان بتفهم في الحاجة دي، ولا أنك أنت عشان ذكي، ولا خالص إطلاقا إطلاقا. لكن المفروض الإنسان يا أخوانا يكون جوادا، أنفق من هذا المال الذي أنت مستخلف فيه. هذا الجود يا أخوانا إحنا المفروض بقى الأيام دي أيام صدقة، زي ما إحنا بنقول الأعمال دي محتاجة برضو إلى إيه؟ إلى شيء من البذل، شيء من التضحية، شيء من البرهنة العملية. ليه؟ النفس يا أخوانا مجبولة على حب المال كما قال الله عز وجل. نعم
الصدقة وبرهان.
نعم
برهانة فعلا
صحيح. حديث أبي مالك الأشعري، المال الإنسان من طبيعته أنه بيحب الفلوس كما قال الله وتحبون المال حبا جما، وقال سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد. يحب الفلوس، أي إنسان أي إنسان بيحب الفلوس. لكن العقل يا إخوانا والذي يتصدق ويخرج من هذا المال قبل ألا يحمد بعد هذا. شيخنا الشيخ أحمد جلال أيضا كذلك في فضل الصدقة عايزين نعيش برضو في هذا هذه الأجواء الطيبة.
عايزين نطلع على في جيوبنا يا جماعة.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم. حدثني بربك بأي شيء تتمنى وبأي شيء تفكر، إيه أعظم أمان الإنسان؟ والله تجد دائما تجد دائما كل ما تتمناه في الصدقة.
لا.
تريد الحياة الطيبة في الآخرة، وأنا دائما أبدأ بالآخرة قبل الدنيا.
نعم.
لأن دائما أنا عايز نكون رجال آخرة مش رجال دنيا.
نعم.
ترجو الحياة الآخرة في الدنيا، والله اطلبها في الصدقة وإن كانت قليلة. الله سبحانه وتعالى ذكر في أواخر سورة الإنسان بدءا من بعد الثلث الأولاني من الصورة كده، ذكر الله عز وجل نعيم أهل الجنة وما أعده الله عز وجل فيها. ما العمل الذي عمله هؤلاء حتى ينعم هذا النعيم في الآخرة؟ قال الله تبارك وتعالى ها ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف اللي بعدها فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أدي أول شيء يوم القيامة مشكلته في حاجتين، مشكلته إزاي ينجو الإنسان من أهواله، وكيف يحصل الإنسان على مكرماته. فأما نجاة الإنسان من أهواله فكفانا الله عز وجل بالصدقة هذا الأمر. قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم. فإيه شر ذلك اليوم؟ أهوال الحشر، دنو الشمس من الرؤوس وغرق الناس في أعراقهم، طول هذا اليوم وشدة هذا اليوم وعناء هذا اليوم، وقاهم الله شر ذلك اليوم. خطر المساءلة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقاهم الله شر ذلك اليوم. الوقوف على الميزان وارتعاد القلب خوفا أي الكفتين سترجح، وقاهم الله شر ذلك اليوم، المرور على الصراط وشدة الصراط ودقة الصراط وحدة الصراط والظلم على الصراط، وقاهم الله شر ذلك اليوم. النار ومشهد يعني 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 سحب الملائكة للنار، وقاهم الله شر ذلك اليوم. فكلمة وقاهم الله شر ذلك اليوم كلمة تخلي الإنسان يعني يعني يا سبحان الله، كل شر وكل خطر وكل هول في هذا اليوم كان بأشياء يسيرة جدا. كفى الله عز وجل أصحاب هذه الآية شر ذلك اليوم، ولقاهم، هذا أخذ المكرمات في هذه اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. كملوا الآيات تجدوا سبحان الله كيف أن الله عز وجل أنعم على هؤلاء بهذا النعيم المقيم، والسبب في ذلك يعني طعام أخرجوه في يوم من الأيام على حب هذا الطعام، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أمر عجيب. عايز تريد النجاة في لحظات الموت، لحظات الموت تعرض فضائل الأعمال على العبد، فلا يجد العبد عملا أفضل من الصدقة، فيتمنى العبد عند موته أن لو تصدق في الدنيا أو أن يعود إلى الدنيا ليتصدق. قال عمر رضي الله عنه: تفاضلت الأعمال فيما بينها فقالت الصدقة أنا أفضلكم. ثم قال عمر: اقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ليه؟ أقيم الليل؟ أصلي؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ليه؟ عالم فضل الصدقة في هذه اللحظة. والنبي قد وضح لنا أن من أعظم ما ينجي العبد من خواتيم السوء ومن ميتة السوء صنائع المعروف وفعل الخيرات. فقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا علمنا إن من أكثر ما يمحو الله به الخطايا الصدقات، أكثر ما يمحو الله عز وجل به الخطايا. فقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث كعب بن عجرة: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لو عندنا نار النهاردة ونار عظيمة وأنزلنا عليها الماء، هل يبقى لها أثر؟ وإن كانت ذنوبنا كالجبال فنزلت عليها صدقة لهضتها، لا تبقي لها أثرا. كذلك أيضا الإنسان اللي في يوم الأيام عصى ربنا ويخشى غضب الله عز وجل ويريد أن يرضى الله عنه، علمنا النبي أن ذلك في الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن صدقة السر إليه لتطفئ غضب الرب، لتطفئ غضب الرب. اللي عايز يوم القيامة يبقى واقف بين يدين ربنا ومطمن إن عنده حسنات كثيرة أضعاف مضاعفة، أين تجد هذا إلا في الصدقة؟ والنبي صلى الله والله عز وجل قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طب بعدها
الله
يبقى إذا مش الجنيه ممكن يبقى ب700، ده ممكن الله عز وجل يضاعف أكثر من هذا بكثير. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخضومة، قال: هذه في سبيل الله يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها في الجنة 700 ناقة مخطوبة. طب والجنة زي حاجة الدنيا؟ ده لا يمكن أبدا. فإذا والله يضاعف لمن يشاء، ده دلالة على إن ممكن الحسنة دي تكون عند الله أفضل من 100,000 ضعف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. الصدقة دي بها الله سبحانه وتعالى يتولاك وينفق عليك لأنك تقربت إليه بأحب الأعمال إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني من حديث ابن عمر: وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب المسلم، تطعم جوعته أو تكسو عورته أو تقضي دينه. الحاجات دي سبحان الله بها يحبك الله ويرفع من قدرك. وبهذه صدقات دكتور عبد الرحمن الله يحفظ عليك النعم. أنا لا أعلم شيئا به يحفظ الله عز وجل النعم كالإنفاق في سبيله. وكلما أنفق العبد كلما أحاط الله عز وجل له هذه النعم وحفظ الله عز وجل هذه النعم. عند الطبراني أيضا من حديث ابن عمر بإسناد الحسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها، ثم هم يبذلوها يحفظ الله عليهم النعم. فإذا منعوها لما بيمنعوا النعم خلاص بقى مش هنفق، أخذ نزعها الله منهم وأعطاها إلى آخرين ليبذلوها. الله أكبر. الصدقة دي زي ما قلتكم بها يتولى الله الإنفاق عليك ويبارك للعبد في المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم: بين رجل يمشي في فلاة إذ سمع صوتا في سحاب اسق حديقة فلان. قال سبحان الله سحاب يتكلم. قال فتبع السحابة فأنزلت ماءها في حر أرض صخرية. الأرض الصخرية ينزل على الماء عين مية تجري كده وما يطجري كده وما يطجري كده. قال فإذا شرجة عين مية قد استوعبت الماء كله، يعني المية نزلت كده ومشت كده. فإذا شرجة قد استوعبت الماء كله فتبعها فإذا رجل قائم بمسحاته يحول الماء إلى أرض. فقال يا عبد الله ما اسمك؟ قال اسمي فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. قال ولم تسألني؟ قال سمعت صوتا في سحاب يقول اسق حديقة فلان. أقسمت عليك بالله أخبرني بما تصنع في أرضك. قال إنني أنظر ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأرد فيها ثلثه وأخذ أنا وأولادي ثلثه. الله أكبر، ينفق عليه والرزق يصل لحد عنده. ليس هذا وحسب، بل خلونا نتفق إن كل مال فيه شر. الشر ده ممكن أنا أجيب عربية لابني يتقلب بها يموت لا قدر الله، صلى الله أن يحفظ أبنائنا وأبناء المسلمين. ممكن في يوم من الأيام يجي لي فلوس بس يكون جواها مرض وابتلى به هذا المرض، كيف أدفع عن نفسي هذا الشر؟
الصدقات.
لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزكاة وإخراج الأموال والإنفاق على الفقراء والمساكين: من أدى زكاة ماله فقد أذهب الله عنه شر. طول ما أنا أنفق ربنا عز وجل بيدفع هذا بفضل الله سبحانه وتعالى عني. الصدقة لها فضائل لا يكاد عقل الإنسان أن يتخيلها. وأختم معكم بهذا الحديث، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة نصف تمرة لربما ينجي الله عز وجل هذا العبد من النار يوم القيامة. فما بالكم بالذين ينفقون بالليل والنهار وينفقون سرا وعلانية. هؤلاء يعني بنص تمرة ربنا نجاه من النار يوم القيامة. فما بالكم باللي دائم صدقة ودائم العطاء ودائم البذل. هؤلاء هم أولياء الله الذين كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، فمن الله عز وجل عليهم بالنجاة في الدنيا وبالنجاة في الآخرة. أسأل الله أن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلنا من المصدقين أهل الكرم والجود الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن الله كريم يحب الكرم وجواد يحب الجود. فأسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الكرم ومن أهل الجود.
كذلك أيضا الصدقة مطهرة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام هي أوساخ الناس. أنت بتنظف نفسك بالصدقة، بتنظف قلبك بالصدقة دي. لذلك الفقير له المنة عليك. ليه؟ لأنه قبل قربانك إلى الله. مش انت اللي مخلص الدنيا إطلاقا، ده هو كتر خيره أنه قبل قربانك ورضى أنه هو يأخذ القاذورات بتاعتك المال ده.
يوشك ألا تجد أحدا يأخذها.
بالفعل كده. وهذا طبعا في حديث عدي بن حاتم.
نعم.
كذلك أيضا كان أحد السلف وهو الإمام الديناوري كان إذا أراد أن يتصدق لا تعلو يده يد الفقير، كان يضعها في كفه ويأخذ الفقير. ليه؟ لأنه المتفضل، هي يده هي العليا حتى لا يكون له عليه المنة إطلاقا. واضح ازاي؟ فهذا الفقير هو المتفضل عليك، هو الذي قابل قربانك إلى الله، هو الذي له المنة عليك مش أنت. مش تقول بعض الناس قد يتبجح إنه ده أنا عملت وعملت له وجبت له وخليت له وجبت لها والبنتها كان بتعمل وجهزتها و ده إطلاقا. هذا المن يذهب بهذه الصدقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المسارعين في الخيرات.
آمين.
ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المنفقين. آمين. له. آمين. سبحانه وتعالى. آمين. ونسأل الله عز وجل أن يصب علينا وعليكم الخير صبا صبا. آمين. ولا يجعل عيشنا وإياكم كدا كدا. آمين. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ملاح ضيف في الكرى أوفاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخبرا
إلا وأنت في دمي مطيبا معطرا يا خير خلق الله فيك الحب فاض أنهرا.